وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن نجتمع على ذكر الله عز وجل ونتدارس العلم، وما زلنا في كتاب أو مع كتاب شرح مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشرح الذي بين أيدينا للشيخ الدكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 26 من جماد الآخرة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الخامس لعام 12 و2000، وقد وقفنا على المسألة 27. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم آمين.
تأليف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال الشارح حفظه الله:
هذه المسألة تختلف عن مسألة المضت، وهو أنهم يحرفون الكلم عن موضعه، وهذه المسألة أنهم يكتبون كتب لا يقولونها، يعني لا يحرفون التوراة نفسها أو الإنجيل نفسه، وإنما كتب أخرى، ويقول هذه الكتب إيش من عند الله. فهذه مسألة وهذه مسألة، وإن كانت يعني المسألتان متقاربتان، لكن المسألة الأولى أنهم يحرفون كلام الله عز نفسه التوراة أو الإنجيل، وهناك تحريفه أخطر من هذا، وهو إيش؟ تحريف المعاني والتفسير. والمسألة هذه يكتبون كتب أخرى ويقول هي من عند الله، يعني قد أنزلها الله عز وجل، وهي ليست من عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من هافات اليهود أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم ويضمنونها الباطل ويقولون هذا من عند الله ليحصلوا على مكافأة من الناس، أو يبيعوا هذه الكتب في الأسواق وتدر عليها أموالها. وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس حرفة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة.
وهل في هذه الأمة من يتشبه بهم يكتبون كتب ويقول هذه من عند الله؟ الجواب نعم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنة من كان قبلكم. إن لم يوجد الآن ممكن يوجد في المستقبل، لكن ما من شيء عند اليهود والنصارى إلا ونظيره عند المسلمين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحذيرا حتى لا نكون من هذه الفئة التي تتابع اليهود والنصارى. فإن لم تكن هناك كتب يعني كاملة يقولها من عند الله، فلا أقل منهم يكتبون مسائل وأسطر وصفحات وأوراق، ويقول هي إيش قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. وكما تعلم بأن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما قال الله، على أن يتيت القرآن ومثله معه. فالسنة أيضا وحي من الله عز وجل، فإذا إنسان وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه أحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر ما فعل كتب كتابا بيده وقال هو من عند الله، لأن أصل الأحاديث هي من عند الله عز، يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والواجب
قال حفظه الله تعالى: والواجب على العالم حينما يكتب شيئا من العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يكتب إلا ما يوافق الكتاب والسنة، لأنه مسؤول عن كتابته، فلا يكتب في فتواه ولا في مؤلفته ولا في مقالته إلا ما يوافق الكتاب والسنة، ولا يكتب شيئا من عند نفسه وهو ويقول هذا من الشرع أو هذه هي الشريعة. وما أكثر تصنيف الكتب في هذه الأيام أو الرسائل أو الفتاوى الضالة الباطلة باسم الإسلام، وهذا مثل فعل اليهود. فهذا ينبه المسلم الذي يريد أن يكتب أو يؤلف أو يفتي أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، ويتقي الله وأن يكتب للحق وإن لم يرضى الناس.
طيب، وأيضا الذين يتبرعون بالكتب، الناس فيهم خير ويحبون الخير فيتبرعون بالكتب، فيشترون كتبا أو يوقفون مكتبات أو يوزعون مثلا رسائل صغيرة أو نشرات أو مطويات من غير أن يتثبتوا. وابن مسعود ماذا يقول؟ كم مريد الخير ها لم يبلغه، قد تكون النية صالحة لكن هذا يتصرف خطأ، لم يسأل لم يتحرى، هات أطبع وزع، يريد يتقرب إلى الله عز وجل، فربما يعني تبرع لطباعة كتب ضالة أو كتب سحر أو كتب بدع أو كتب مثلا إثارة وفتن. هذا كله إيش؟ لا يجوز على المسلم أن يتحرى وأن يتحقق قبل حتى أن يتبرع، قبل أن يتبرع حتى ينشر الحق، لا أن يكون أداة في نشر إيش؟ نشر الباطل. نعم.
رفع ما عند غيرهم من الحق. قال رحمه الله تعالى: المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي على موسى عليه السلام، ويكفرون بما وراءه أي غيره وهو الحق مصدقا لما معهم، يقولون نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى، ويكفرون بما وراءه وهو الإنجيل الذي أنزل على عيسى والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق مصدقا لما معهم، الإنجيل والقرآن مصدقان لما في التوراة،
مصدقا لما معهم يعني موافق، تصديق الشيء موافقته، كما لما قال حبر من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن نجد عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر والثرى على أصبع، وقال سائر الخلق على أصبع، قال ويهزهن ويقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول حبر حتى بدت نواجذه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم سره أن ما عند اليهود موافق لما أوحى الله عز وجل به إليه، ثم تلقى الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فكان الواجب على اليهود والنصارى أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا الإسلام، لأن ما جاء به مصدق لما بين أيديهم لما معهم، ولا مخالف؟ ها مصدق، كما قال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فكان الواجب عليهم لما رأوا الحق موافق لما عندهم من العلم، كان يجب عليهم وجوبا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن أنبياءهم بشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا صفاته، حتى أنهم كما وصف الله بقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وهذا يعني بيان واضح أن يبين لنا إيش شدة معرفتهم بالحق، إذ عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ابنه، يعني لو أن إنسان عنده توأم بالذات الأبوان يعرفون أبناءهم حتى لو كان الشبه بينهما كبير جدا، يعني الآخرون ما يفرقون بين الاثنين إلا الأم والأب إيش يفرقون بين التوأم، فالله عز وجل يقول إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا المسألة أيضا تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، ليس أن الإنسان يعرف الحق فحسب، فاليهود والنصارى عرفوا الحق لكن خالفوه عن إرادة، عن سوء إرادة خالفوه، ولا يأمن الإنسان عن نفسه أنه كونه يعلم الحق ويأمن أنه يمكنه يتبعه، لا، كم من إنسان لا يعرف الحق ولا يتبعه، ولذلك جاء في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهؤلاء رضوا واكتفوا واقتصروا على ما أنزل على موسى عليه السلام، وكفروا بما وراءه يعني بما بعده مما أنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فرد الله عليهم بأنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل على موسى فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل الأنبياء؟ حيث قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه وعصمه منهم، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم فهم مهمتهم قتل الأنبياء، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم. لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم، فكيف يقولون نؤمن بما أنزل علينا وإن هذا من الإيمان بالذي أنزل عليهم.
كذلك مما أنزل عليهم الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجد عندهم في التوراة، هذا مما أنزل الله عليهم. ماذا أنزل عليهم؟ أنهم إذا ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي أوجب الله عليهم وأنزل عليهم أن اتبعوه. لكن هم عدم اتباعهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على أنهم حتى ما أنزل الله عليهم قد كفروا به. ومما كانوا يفعلون يقتلون الأنبياء. وهل مما أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام قتل الأنبياء؟ لا، بل أمر باتباع الأنبياء، الإمام الأنبياء، توقير الأنبياء، تعظيم الأنبياء، محبة الأنبياء، وإلا بهم يقتلون الأنبياء بغير حق. فدل هذا على ماذا؟ على أنهم كفروا بما أنزل على موسى عليه السلام وكفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فواحد من الاثنين يكفي أن يكون به كفارا، فكيف بهم قد جمعوا بين الأمرين، الكفر بما أنزل عليهم والكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف المؤمنين فقد وصفهم الله عز وجل بأنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل من قبل. فقال جل وعلا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ها وما أنزل من قبلك. شوف، هكذا وصف الله عباده المؤمنين. ولذلك أحد اليهود ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أو لا الخطيب في تاريخ بغداد أن يهوديا جاء إلى نفر من المسلمين فقال: فلنتفق فيما اتفقنا عليه. قريب، كلمة قريبة جدا مما هي إيش يقولها مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا. قال: فلنتفق فيما اتفقنا عليه. فقال: نحن وإياك نتفق بأن نبي الله موسى عليه السلام نبي الله حقا، فاعذرونا إن لم نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ فهذه يعني مقولة خطيرة وقديمة، والواجب أن نتفق فيما اتفقنا عليه وينصح بعض البعض فيما اختلفنا، لا أن يعذر. بمعنى يعذر إيش ما يريد ذلك؟ يعني شيعي سني باضي أشعري ما تريدي، يلا المهم نتفق بأن الله موجود. بلغ في أمرنا أن وسعوا الدائرة لأن قال إيش دعوة لوحدة الأديان، كلها أديان سماوية وكلهم يؤمنون بوجود الله وكلهم يؤمنون باليوم الآخر، فهذا كله من الباطل. بل الواجب أن نتبع الحق، وأحيانا الحق أحيانا ما يخالفه كفر، ليس ضلال أو فسق فحسب، بل هو إيش كفر. فكيف يجتمع هذا وهذا؟ لا يجتمعان. واضح؟ طيب كمل.
قال حفظه الله تعالى: وأيضا مما أنزل عليهم في التوراة نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بما أنزل عليهم، وقد كفروا به وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. وهذا يشمل من
والكفر برسول واحد يعتبر بإيش؟ كفر بجميع الرسل، وتكذيب رسول واحد يعتبر تكذيب جميع الرسل. واستدل أهل العلم بقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام كان أول رسول، لم يكن قبله رسل، فكيف وصف الله قوم نوح بأنهم إيش كذبوا المرسلين؟ هم ما أدركوا إلا رسولا واحدا. فالجواب على هذا أن دعوة الرسل واحدة، فتكذيب رسول واحد يلزم أنه إيش تكذيب جميع الرسل. وقد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن كذب رسولا واحدا بلا إله إلا الله، كذب رسول واحد بعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمعنى هذا إيش؟ تكذيب لجميع الرسل. نعم.
وهذا يشمل من يقول: أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، والواجب أن يقبل الحق
أنه يقبل الحق.
أحسن الله إليك. والواجب أنه يقبل الحق ولا يتعصب لإمامه أو لمدرسه أو لشيخه مثل مشايخ الطرق، يتعصب لهم المريدون والأتباع ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء، وهذا أمر باطل.
هذه من البدع، هذه من البدع، يعني بدعة النكرة أن الإنسان يتعصب لقول شيخ واحد. حتى بعضهم يقول عاهدت الله أن لا أعبد الله إلا على المذهب الفلان، ما هو صحيح. يعني هكذا حينئذ نصب هذا الشيخ أو صاحب هذا المذهب نصبه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب اتباعه بكل شيء، فقط الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب اتباعه بكل شيء، أما غيره فكل يؤخذ منه ويرد، بل ينظر في كلام الغير غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو موافق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، ولو كان صحابي هل هو موافق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. إن وجدناه مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم نأخذ بقوله ولو كان فلان أو فلان من الصحابة، لكن إذا قال قولا لا يخالف ولا يوجد من الصحابة علماء آخر خالفوا، هذا الراجع أنه حجة، إذ أن قوله أولى من غيره، نأخذ ممن هو دونه ونترك صحابي عالم قال قولا ولم يخالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أولى بالاتباع. لكن لو قال قولا خالف به الرسول صلى الله عليه وسلم عن غير قصد، يعني قد يخالف لعدم علمه بالنص أو لعدم مثلا علمه بالنسخ، متمسك بحديث منسوخ ولا يعلم وإن كان صحابيا، أو قال قولا ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وأباح كذا أو قيد كذا أو استثنى كذا، أو أنه مثلا فهم فهما فخالف به النص الصريح، فحينئذ لا يصار إليه ولو كان من الصحابة. وإن نضرب مثلا بالصحابة لأن من دونهم باب أولى، أنه إذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به عض الحائط، ما احترامنا له وتقديرنا لإياه، لكنه لا يجب علينا أن نتبعه ولا بل لا يجوز أن نتبعه مع مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثل مشايخ الطرق يتعصب لهم المريدون والأتباع ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء، وهذا أمر باطل، لأنه لا يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال إنه يجب اتباع معين غير الرسول فإنه مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه جعل فلانا مساويا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأئمة والعلماء رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق وما أخطأوا فيه من الاجتهاد فإنه لا يجوز أخذه ولو كان من الأئمة، وهم يقولون ذلك، يقولون لا تأخذ من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. كما قرر ذلك شيخ سام التيمي، نعم شيخ سام التيمي في الفتاوى الكبرى ذكر هذا، قال من قال يجب اتباع أحد بعينه بكل ما يقول دون الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. قال يجب اتباع رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يقول هذا الرجل، يقول هذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. لماذا؟ لأنه نصب هذا الرجل بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام ما هو الإسلام الذي بني على خمس؟ ما هو أول ركن فيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس فلان رسول الله، محمد رسول الله هو الواجب اتباعه بكل شيء. وهذا التعصب مذموم جدا. بعض الناس يعني لو قيل له نظريا هل شيخك يصيب ويخطئ؟ يقول نعم يصيب ويخطئ، بشر ما هو معصوم، وإلا به واقعيا وعمليا لا يرد على شيخي شيئا، بل يكاد أن يقول لسان حاله نعم شيخي معصوم ولا خطأ عنده. وكثير من الناس يحفظ جملة من أخطاء الآخرين لكن شيخه لا يرى عليه خطأ، لا يرى عليه خطأ. وبعض الناس إذا انتقد شيخه يعني غضب على ذلك كأنه منتقد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يجوز، لكن يسمع. نعم إذا قل أدبه أو تجرع على الشيخ أو شتمه أو نحو ذلك أو قال هذا لا يفهم أو مثلا سخيف أو جاهل، هذا لا يجوز، لكن إذا قال ما ذهب إليه فلان قد خالفه آخرون أو خالف الدليل أو قوله مرجوح أو ضعيف وغيره قوله أصح أو أرجح، هذا لا بأس به مع الاحترام والتقدير وحفظ منزلته وكرامته، لكن يخالف، بل هذا ما وصى به الأئمة أنفسهم، كانوا يقولون بكلام المشهور يعني إذا رأيت قول يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول إيش عرض الحائط، وكل راد ومرد عليه إلا صاحب القبر، يقول الإمام مالك يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب وجوبا أن يتبع بكل ما يقول، هذا الذي أوجبه الله علينا، ولأنه معصوم، حتى أن الله عز وجل قال في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة استدل بها بعض العلم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. كيف لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ كيف يا أبا عيسى؟ شلون الآية هذه تدل على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كثير ناس يقرأ كيف الآية؟ ها؟ لا، قد كان لكم في رسول الله قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب. إن في آيات يعني مشهورة الناس يخطئون فيها، صح؟ مثل يقول وكفى الله المؤمنين شر القتال، شوف هو هي القتال مش شر القتال. وكثير من الناس يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليس وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله، لا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا. وهذا حتى لا تخطئ فيها أتي بإيش؟ يا أيها الذين آمنوا، إذا جبت يا أيها الذين آمنوا ما تستطيع حط الواو، ما تستطيع تقول يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله، صح؟ تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وذكر بعد
ها؟
ذكر أن ذكر تنفع المؤمنين
شلون؟
هي واو وذكر أن ذكر تنفع المؤمنين.
طيب يعني في آيات يخطئون فيها أيضا، صح؟ مثل ما ذكر الأخ أيضا. طيب إذن كيف دلت هاي الآية؟ ما زال السؤال عند أبي عيسى حفظه الله تعالى. كيف دلت هاي الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟
المفهوم الشيخ
يلا إيش مفهومنا؟ كيف تفهم الآية هذه بأنها الرسول المعصوم؟
منطوقها أنه
أسوة حسنة. طيب ما اختلفنا منطوقها ومفهومها أنه أسوة حسنة، لكن كيف دلت هذه الآية وجه الدلالة من الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم؟
لا يمكن يكون أسوة حسنة
لا يمكن يكون أسوة حسنة. طيب غيره واحد غيره
ها؟
هو المشرع، هو قدوة، الآية تدل عنه قدوة. ها
من يريد الآخرة تبع النبي
صلى الله عليه وسلم، آخرة تبعه ها بالنشاط. لو كان يصيب ويخطئ لاقتدى الناس بالخطأ والصواب، والله عز وجل أمرنا أن نقتدي به، وهو يخطئ راح نقتدي إيش بالأخطاء، فنأتي يوم القيامة مخطئين. إنسان الله عز وجل يا رب أنت جعلت لنا نبي وأمرتنا بالاقتداء، اقتدينا به وإلا به يخطئ. إذن لا يصلح أن يكون إيش نؤمر بالاقتداء به وهو إيش ها يصيب ويخطئ، لابد أن يجعل الله ماذا معصوما ليصلح إيش الاقتداء به في أي جانب من الجوانب. وما الذي لا نقتدي به برسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان إيش خاصا به عليه الصلاة والسلام، إذا شيء من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاقتداء به، لا لأنه خطأ، لا لأنه هذا إيش حكم خاص برسول صلى الله عليه وسلم. يعني مو تذهب يا أبا عبد الله تتزوج 9 نساء ها ليش إيش تسوي يا أبا؟ قال والله النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ها أو واحد يوصل بالصوم يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، يقول هذا خاص. أو واحد يحرم على طليقته أو على زوجته يكتب وصية إذا مت فلانة ما تتزوج حلفها 60,000 يمين خاصة إذا يحبه توه متزوجها، لا من نبي. ها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقط أزواجه لا يجوز النكاح لهن أو أن ينكحن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، ولن يكون أسوة حسنة يقتدى به بكل شيء إلا أن يكون معصوما، ولو كان يخطئ لكان إيش لكان الناس حجة عند الله عز وجل يخطئون مقتدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت جعلت لنا نبي يخطئ فاختدينا وأمرت أنت الذي أمرتنا بذلك يا رب. فهذا لا يمكن. فجعل الله معصوما ليصلح الاقتداء في أي جانب من جوانب سننه عليه الصلاة والسلام، قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان خاصا به فلم نؤمر إيش، لا يجوز لنا الاقتداء بذلك. نعم.
لا يعملون بقولهم يزعمون أنهم يتبعونهم. قال رحمه الله تعالى
صح. هم انتهينا المسألة هذه، المسألة التاسعة. المرة أول شيء عطنا رقم المسألة أحسن، اللي عنده هاتف قاعد يشوش الصوت سكر الله خليك. طيب كمل.
المسألة التاسعة والعشرون. لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعونها. قال رحمه الله تعالى أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قال الشارح حفظه الله تعالى أي هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في التوراة وهم، وهذا يكذبه أمران. أولا قتلهم الأنبياء، وليس في التوراة قتل الأنبياء بل فيها الإيمان بهم وتعظيمهم واتباعهم والاقتداء بهم. الأمر الثاني أن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فلم يقولوا بما قاله أنبياؤهم وعلماؤهم الذين يدعون الإيمان بهم ولا يعملون بما يقولون.
هذا طبعا يا أخوان أيضا موجه إلينا، موجه المسلمين، كما قلنا أن المقصود من دراسة مسائل الجاهلية حتى لا نتصف بصفاتهم المذمومة، فحينئذ يصيبنا ما أصابهم من الذم والعذاب ونحو ذاك والعياذ بالله. فكثير منا يقصر في هذا الجانب، ندعي بأننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومع ذلك معنى رضانا بالإسلام أن نستقيم على أمر الإسلام، ومعنى رضانا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن نطيعه ونتبعه. هذا الذي فعله اليهود والنصارى موجود عندنا ولا موجود؟ موجود، وفينا وبيننا ومنا، بين مقل ومكثر. علينا أن نجدد التوبة إلى الله عز وجل، وأن نتابع أنفسنا ونتابع إيماننا ونتابع ديننا، شوف ماذا أخذنا من هذا الدين، ماذا أخذنا من هذا الإيمان، كم اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكم عصيناه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. لابد المسلم دائما أن يقف مع نفسه وقفة جادة، هل هو فعلا متبع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعم لنفسه؟ هل هو فعلا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله؟ هذا أمر مهم جدا، علينا أن نحذر كل الحذر من أن نكون كالذين خلوا من قبل، خالفوا رسولهم مع زعمهم بأنهم إيش يحبون الرسل ويؤمنوا بالرسل ويتبعون الرسل. صلى الله العافية. طيب
المسألة الثلاثون الأخذ بالاقتراف وترك الاستماع. قال رحمه الله تعالى وهي من عجائب آيات الله أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الاقتراف وصار كل حزب بما لديهم فرحين. قال الشارح حفظه الله تعالى من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى أنهم لما تركوا الاجتماع على كتاب الله عز وجل وشرعه المنزل على الرسل والاعتصام به ابتلاهم الله بالتفرق والتشتت والتناحر والفرح بما هم عليه من الباطل، وهذا عقوبة لهم.
وهذه عقوبة.
وهذه عقوبة لهم، لأن الإنسان إذا فرح بالباطل فإنه لا يتركه، أما إذا لم يفرح به وكان عنده تشكك منه فهذا حري أنه يتوب ويرجع عنه.
نعم، هذا تقدم لما ذكرنا من مسائل الجاهلية الافتراق، أن الله يقول إيش كل حزب بما لديهم ها فرحون، هذا من عقوبة الله لهم أنهم تفرقوا فخالفوا أمر الله عز وجل حيث أمرهم بالاعتصام والاجتماع والاتفاق، وإلا بهم تفرقوا. وفرحوا بافتراقهم، يعني فرحوا بماذا؟ بمعصية الله. والإنسان إذا يعصي الله عز وجل وفي حرارة في قلبه وفي نفسه أنه عاصي الله عز وجل، هذا إيش؟ يرجى له أن يتوب. لكن إذا بلغ مرحلة أنه يفرح بالمعصية، يفرح بالمعصية، فهذا يخشى عليه أنه إيش؟ ازداد الأمر يعني في نفسه وفي حقه حتى يستحل ما حرم الله عز وجل. فالأمر خطير جدا. فلذلك رب العالمين يعني ذمهم بهذا وعاقبهم بأن جعلهم يفرحون بما بمعصية الله عز وجل. الافتراق هذا معصية ولا طاعة؟ معصية ولا طاعة؟ معصية. وهم إيش؟ فرحون بهذا الافتراق. نسأل الله العافية. نعم.
وهذه عقوبة من الله جل وعلا، لأن من ترك الحق يبتلى بالباطل، ومن ترك الاستماع فإنه يبتلى بالتفرق والتشتت والتناحر والتطاحن. فما تجد إنسانا فما تجد أناسا مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا إلا وتجد بينهم العداوات والحزازات والبغضاء، بل ربما الاقتتال فيما بينهم، ولا تجد من يتمسك بالاجتماع على الكتاب والسنة إلا وتجد بينهم الألفة والمحبة والتناصر والتعاون، كأنهم جسد واحد، فلا عصمة إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة، ولا وحدة إلا باتباع الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فإنه فرقة وعذاب.
نعم. وذلك من الغريب أن بعض الناس يقول أن التفرق والتحزب وانقسام الناس إلى جماعات وأحزاب، يقول هذه ظاهرة صحية. كيف ظاهرة صحية وهي إيش؟ في ذلك مخالف لأمر الله ورسوله. كيف ظاهرة صحية وهم إيش؟ يسبوا بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويحذر بعضهم من بعض وربما يكفر بعضهم بعضا، كيف ظاهرة صحية؟ إذا كان هذا الافتراق ظاهرة صحية وأمر محمود، فما حكم إيش الائتلاف والاتفاق إذا هذا هو الحق؟ الافتراق طيب، والائتلاف والاعتصام، ها افتراق حق والاعتصام والاجتماع يلزم أن يكون هذا هو الباطل، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كان الافتراق والتحزب والتشرذم الافتراق هذا هو محمود، محمود، إذا الاجتماع والائتلاف والاتفاق مذموم، والعكس بالعكس، إن كان الاتفاق والاجتماع هو المحمود فالافتراق مذموم. لكن بعضهم يكابر، ربما يقول هذا وهذا كله حسن، لا يمكن يكون هذا وهذا كله حسن وإيش وهما إيش مفترقان وهم متناقضان. والله يقول واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، كيف يكون كله إيش كله حسن؟ نسأل الله العافية. نعم.
فهؤلاء الذين يريدون توحيد المسلمين كما يقولون، يقال لهم إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين وأحدوا العقيدة بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا توحدت العقيدة وعبد الناس كلهم إلها واحدا واتفقوا على مصادر التلقي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى الاتفاق والوحدة. لكن إذا افترقوا في عقائدهم فإن الله يقول عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما معنى قلوبهم شتى؟ يعني ما في قلوبهم من العقائد مختلفة، كل واحد يقول شيء. فهؤلاء ولو اجتمعوا بأجسادهم لكن قلوبهم شتى، فهذا مذموم. والغريب في الأمر أن من يأتي ويدعو الناس إلى أن يتوحدوا ويوحدوا الله عز وجل ويتوحدوا في صفوفهم، يتهمونه أنه إيش؟ أنه داعي إلى الفرقة. هم أصلا مفترقون ولا متفقون؟ ها المسلمون إيش وضع اليوم المسلمين؟ مفترقون، شذر مذر، كل حزب بما لديهم فرحون، أحزاب وجماعات ومسميات وألوان وطرق ومذاهب، مفترقون، ما يحصيهم إلا الذي خلقهم. فإذا أتى من يقول يعني وحدوا الله عز وجل، وحدوا مصدر التلقي، استقيموا على السنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال والله ما حد فرق المسلمين إلا أنتم. سبحان الله، هم أصلا متفرقون، وهم أصلا عقائد مختلفة ومناهج مختلفة ومذاهب مختلفة. فأدعو الناس إلى أن يتوحدوا، وأول يعني سبب ووسيلة للتوحد هو أن يوحدوا الله عز وجل. إذا عبدوا إلها واحدا هذا أعظم أمر يؤدي إلى توحدهم. لكن هذا يعبد قبر، وهذا يعبد ولي، وهذا يعبد آل البيت، وهذا يعبد شجر، وهذا يتعلق بالنجوم، وهذا يتعلق بالكهنة والسحرة، وهذا وهذا، كيف سيتوحدون حينئذ إذا الرب عندهم، المعبود عندهم ليس بواحد؟ لا يغر قول هؤلاء اللي يقول يا أخي السنة إلههم واحد والشيعة إلههم واحد. لا، الشيعة إلههم كثيرة، أقل شيء 12 أقل شيء، لأن الإله ما هو الإله؟ المعبود. فمن دعا غير الله قد اتخذ إلها مع الله. يقول الله لا تدعوا مع الله إلها آخر. إذن من دعا غير الله فقد اتخذه إلها آخر. كثير من بلاد الإسلام، كل قرية، كل مدينة، كل ناحية فيها قبور تعبد من دون الله، حتى أنهم يعرفون يعني أهل البلد الفلانية أتباع الولي الفلاني، حتى أن يعرف بعضهم بأنه من يعني تابع المنطقة الفلانية، أنه في حديثه إذا حلف يحلف إيش بالولي اللي في قريتهم. فاللي تجد يقول لا وفلان يعني يعرف يعرفون هذا من القرية الفلانية، لأن عندهم في قريتهم إيش الولي الفلاني مدفون. كيف يعرف الواحد من لهجته أو من بعض كلماته أو من بعض مفرداته؟ صح، كل هذا أكيد من المنطقة الفلانية. كيف؟ قال شوف يقول كلمة فلانية، تبهتم؟ فهؤلاء تعرفهم بسبب عقائدهم، فتجد يحلف في غير الله عز وجل بالولي الفلاني المدفون عندهم في قريتهم أو في مدينتهم. فكيف هذا تتنوع الآلهة ويريد أن تجتمع الأجساد والقلوب؟ لا يمكن. لكن انظر إلى فعل هؤلاء، الذي يدعو إلى توحيد الله، يقول أنت جئت تفرق المسلمين، فرق المسلمين. سبحان الله، هم متفرقون ويعبدوا آلهة شتى ولهم مناهج شتى ومصادر التلقي عندهم متعددة، ونبذوا كتاب الله ورائهم ظهرية. فإذا قلنا لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ما لكم من إله غيره، تمسكوا بالكتاب والسنة وما كان عيسى في الأمة، اتركوا الخلافات، اتركوا الشطحات، اتركوا الطرق، اتركوا المذاهب الهدامة المنحرفة الأرضية البشرية. قالوا ها شوف جئت لتفكك الوحدة الوطنية، جئت تنشر الفتنة، نسأل الله العافية. الله المستعان. نعم.
يقال لهم إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين وحدوا العقيدة، لأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتركوا الناس هذا قبوري وهذا صوفي وهذا شيعي، وحدوا العقيدة أولا واعتصموا بلا إله إلا الله، ثم وحدوا الحكم بما أنزل الله، فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وانبذوا القوانين والأنظمة والعادات القبلية وغير ذلك، ارجعوا إلى الكتاب والسنة. إذا كنتم تريدون الاجتماع ووحدة المسلمين فلن يتحد المسلمون إلا على هذا، إلا على وحدة العقيدة ووحدة المرجع، وهو الحكم بما أنزل الله ووحدة
الحكم ما أنزل الله، أشمل من تطبيق يعني الحدود ونحوها ومما يتعلق بالحكام. الحكم ما أنزل الله، كل شيء أنزله الله عز وجل يجب علينا أن نحكم به، سواء كنا جماعات أو أفراد أو أولياء أمور أو آباء أو أمهات أو عمال أو حتى الإنسان، يجب عليه في نفسه أن يحكم بما أنزل الله، أن يحكم بما أنزل الله. إن كثير من الناس يظن أن الحكم ما أنزل الله هذا مما أوجبه الله على إيش؟ على الولاة، على الحكومات دون غيرهم. ومما هو مؤسف جدا أن بعض الناس يريد أن يصل الحكم فيحرض الشعب على الحاكم لأنه لا يحكم بما أنزل الله، والناس يظنون أنه يقول ذلك غيرة للدين وحبا بتطبيق شرع الله ورغبة فيه، وإلا بهم لما استطاعوا تهييد الناس وأسقاط الحكام وتولوا وحكموا، وإلا هم الآخرون لا يريدون أن يحكموا شرع الله. وين دعوتكم هذه السنوات كلها؟ أين الذين كانوا يقولون الديمقراطية كفر وهي وعباد الأصنام سواء؟ تصوروا اليوم قالوا لا، من قال الديمقراطية كفر فقد أخطأ، قال قولا باطلا، فالديمقراطية هي التوبة إلى الله. يقول الديمقراطية التوبة إلى الله، شو؟ وهذا ما يقول يعني واحد شاب صغير مبتدأ، لا، أكبار مثال الأرضاوي أمثاله. فنسأل الله العافية، كيف هذا ما تعرف؟ كانوا يقتلون في سبيل تطبيق الحكم، حكم الله عز وجل، منهم من شنق ومنهم من سجن ومنهم من طرد. ما تريدون؟ ما الذي تريدون؟ تحكيم شرع الله، نريد شرع الله، حاكمية لله، حتى أنهم أفردوا توحيدا من أهوائهم سموه توحيد الحاكمية، وإلا بهم اليوم ما يدعون إلى الحاكمية، ما يدعون الحكم بما أنزل الله. إذا اتخذوا هذا السلما حتى إيش يحققوا ما شاءوا وما أرادوا، نسأل الله العافية. وبعضهم أصلا هزم في نفسه، قد يكون فعلا كان يريد تحكيم شرع الله عز وجل، لكن وجد أن الأمر غير ممكن، متعذر، وين يحكم ما أنزل الله؟ مثلا مصر وين يحكم ما أنزل الله؟ ها؟ إيش يحكم ما أنزل الله؟ دول خارجية تتدخل، جيرانهم اليهود ما يريدون حكم يقال عنه إيش ديني أو شرعي أو أصولي، دول كبرى يعطونهم قروض، يعطونهم مش عارف إيش إمكانيات، وساعدوهم في إسقاط حاكمهم ما يرضون. في الداخل شذر مذر الناس بين أقباط وبين أهل معاصي وفجور وبنوك ربا واقتصاد منهار، بلاوي كثيرة، حتى ربما يعني يستطيع أعداء الإسلام أن يكره الناس بالمسلمين بحيث يولون هؤلاء هذا الرجل المريض اللي هي الدولة المثخنة المثقلة بالديون والمشاكل والتخلف في الصحة في التعليم في الجامعات في المدارس في القرى في الصعيد، ناس هلكانة، والدولة مثقلة بالديون الكثيرة مليارات، تعالي سلمونا واحد يقول يريد تطبيق شرع الله عز وجل، هل يستطيع؟ هل يستطيع؟ لن يستطيع أن يفعل شيئا. وحينئذ يقول شوف، يلا شوف إيش عمل هؤلاء أهل الدين، سنين هم يقولون نريد الحكم والحكم، يلا احكم. إذا قال ما أستطيع قيل له طيب لماذا كنت تعيب على غيرك؟ يا أخي غيرك بعد كان ما يستطيع. فلذلك في الحقيقة يعني مصر نموذج للدعوة السلفية، كيف انتشرت وكيف المساجد وكيف الناس مستفيدة وكيف الناس. كان يا أخوان قبل 30-40 سنة ما كان التوحيد والسنة ظاهرة هكذا كما ظهرت في السنوات الأخيرة، مساجد وطلب علم وحديث وتخريج وطباعة كتب، شيء عظيم. دخلوا الآن في السياسة، نفس اللي كانوا يجتمعون في المساجد وعلى طلب العلم وعلى القرآن وعلى السنة خرجوا من المساجد. حتى يخبرنا بعض الأخوة يقول الشيخ الفلاني اللي كان الناس تتعنى لهم بعيد حتى يستمعوا الدرس وحتى يطلبوا العلم الآن ما عنده إلا قليل. هذا إذا بعد هو نفسه ما إيش ما خرج إلى ميدان التحرير وإلى سبحان الله الدعوة وتعليم الناس وإنقاذهم من نار جهنم، كانوا تنقذ إنسان من عابد ولي إلى عابد إلى أن يعبد الله وحده ولا شريك له، هذا شيء عظيم، هذا أحسن من الصحة وأحسن من التعليم وأحسن من كل شيء. لأن هذا الدنيا لو عشت فيها إيش ما عشت فيها من سعادة من رفاهية من إلى آخره ستموت. العبرة بالآخرة، قل إن الآخرة لهي الحيوان، يعني إيش؟ قل إن الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كان يعلم الحيوان يعني الحياة المستمرة، واضح؟ الحياة المستمرة. اليوم شوف تركيا نموذج للرفاهية، كيف وصلهم أو درغان هذا كيف؟ طيب رجب أردغان كيف وصل يعني نموذج للرفاهية؟ طيب لماذا لا تنظرون نموذج التوحيد والسنة والاستقامة؟ مع أنهم إذا استقاموا يفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا صرت قريب إلى الله عز وجل الله يتكفل برزقك، يوسع عليك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن هذا الإعراض ربما يعرض الإنسان فيعطيه الله ويمده مدا، لكن ليس عنه بغافل، إنما يعطيه حتى يزداد إثما والعياذ بالله، حتى يمكر به بعدما أعرض عن ذكر الله عز وجل. والله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا فرحوا بالديمقراطية وأمثالها، بالتغليد الغرب واتباعهم، إذا أعجبوا بالغرب وزهدوا بالإسلام، فهؤلاء على خطر عظيم، على خطر عظيم. وكم من إنسان ذهب للغرب وفرح بهم، ربما صار حاكما هناك وهو من أصل مسلم أو بلغ منصبا كبيرا، لكن ما الفائدة؟ قد فقد دينه والعياذ بالله. وكانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى منها كافر شربة ماء، لكن حتى جناح بعوضة عند الله ما تعدل. يعني كيف نترك الدنيا؟ نترك الدنيا يا أخي، الناس مش محتاجين تنصحهم بأمر الدنيا أصلا، ما إيش متوجهين للدنيا بكل قوتهم ولا لا؟ والله يا ناس فقراء، علشان يدرس ولده مستعد يشحذ من الناس، مستعد يصلخ من جلده عشان يدرس ولده. الناس ما يتعد راسه وما يتعد ولا لا، الناس مقبل على الدنيا أصلا من غير لا تقول لهم، ما يحتاجون توصية. لكن إعراض الناس عن الدين، أكثر الناس معرض عن الدين. بعضنا خلينا متوازين، ندعو للدين والدنيا، الدنيا ما يحتاج تدعو لها. وإن كنا نحن دعاة إلى الله عز وجل نريد أن ندعو للدنيا أيضا، يقول قد كفانا غيرنا. عالم حتى الكفار، حتى البوذيون والهندوس والنصارى، كل من يدعو للدنيا، كل يوم الناس تطور في الدنيا ويستخرجون صناعات وتكنولوجيا واختراعات، ويطورون الأدوية، ويطورون وسائل الإعلام وسائل المواصلات والطيارات والسيارات والأجهزة، صح ولا لا؟ من غير لا توصيهم، على الأقل إذا هناك يعني جل الناس متوجهون للدنيا ويدعون الدنيا ويطورون الدنيا، خلينا نحن القلة أن ندعو ليش؟ إلى الدين، إلى الإيمان، إلى العقيدة. تريد نحن أيضا بعد نضع نصب أنفسنا دعاة للدنيا؟ فمن يدعو إلى الدين؟ وهل الناس قد اكتفوا بالدين حتى بعد؟ والله إحنا يا أخي مو بس أنت دين دين دين، أطلع بعد ها كما يقول بعضهم يعني مصحف باليد ومش عارف إيش مفك لمصنع باليد الأخرى، وأصنعوا هالما لا منافات. مش مسألة لا منافات، هذا الأمر قد كفينا كثير ممن يدعو إليه، لكن هذا الأمر قد قصرنا فيه بجانب كبير جدا يا أخوان. العجب العجاب، الناس في الغرب، وقبل أيام التقينا بمجموعة من ألمانيا، تقدموا معنا قالوا نريد كلمة، صحيح فيصل؟ أكثر سألتهم شون أعيش الكويت، شون أجي، شون أدرس، شون أحط إقامة. قلت يا جماعة أنا أسئلة شرعية، مو شون أفيز وشون أحط إقامة وشون كذا، عطونا غير هالموضوع. يعني هذا شغل شاغل كثير من الغرب، من الشباب. على قلت واحد ذهب معنا هناك أمريكا يقول لي اكتشفته كل ما احتك فيك واحد قال شون أروح الكويت إياكم، كل هذا طلبه شون أوصل. شوف، وأنا أخبرتكم قبل مرة يعني في نيويورك مسجد اسمه مسجد الشيخ الألباني، اسمع هذا المسجد، في شباب يمنيون وأمريكان. اليمنيون جايين من اليمن عايشون بأمريكا ويشتغلون وكذا، والأمريكان واحد يقول أبي أروح اليمن أدرس ويقول في صعوبة وفي كذا، فيجوز ألبس عباءة امرأة عشان أركب عشان أطلع من المطار مع التاكسي وأروح دماج أطلب العلم. قلت سبحان الله، مفارقة عجيبة، الأمريكي بيلبس عباءة عشان يروح اليمن، واليمني جايين يشتغلون في أمريكا. شوف نحن عندنا شيء عظيم مش شاعر فيه، هذا الأمن، هذا الأمان. أخوة أمريكان يأتوننا
حاط كاميرا تبيده كل ما مر على المسجد صور مسجد 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 ومصدق ما شايف مسجد 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 صور المسجد. هناك تلقاك مسجد سرداب شيء طق راسك بيبات طالع عليك عماره مسوي لهم شقه يصف لو شوف شلون يصفون نص من هالغرفه نص من هالغرفه. احنا مساجدنا اللهم بارك ما يحار وبارد وكلينكس وعطورات ومراوح وتكييف ها ومصافط حلوه وميكروفونات حلوه وامام وامامين ومؤذن وزحمة على أمة والمؤذنين ومحاضرات. هذه نعمة لازم إحنا ننميها ونشكر الله عليها. لازم نعرف الفضل اللي الله سبحانه تفضل به علينا نعرف قيمته. والله يا أخوان نعرف قيمة هذا. وين تجد هناك من يدرسهم؟ وين تجد يسمعون الذكر؟ والله يا أخوان يعني تعرض لهم مسألة فقهية ولا مشكلة اجتماعية ولا مطلق زوجته ولا مطلق ولا ما عندهم أحد يرشدهم ما عندهم أحد. وقد يأتيهم واحد مسكين كما يقال أول ابتدائي في العلم ويصير عليهم مفتي ويتنازعون وتصير مشاكل كل واحد وبعد عنده مشاكل التبرعات لأنه ما في وزارة أوقاف تدعمهم ولا في واحد كفل بالعشاء ولا في لا عنده هناك طريقة أجنبية كل واحد يأكل كل واحد حاسب حق نفسه. فلما يجون يعملون مسجد أو كذا كله تبرعات ومن يمسك التبرعات ويتهاوش مع التبرعات ويصير بينهم أشياء كثيرة نحن عافانا الله منها. فعلينا بارك الله فيك أن نعرف هذه النعمة التي نحن فيها نعرف النعمة وقيمة الفضل الذي تفضل الله عز به علينا شوف ونشكره جل وعلا ونسأله الزيادة. شفت اليمن على ما فيه من فقر أمريكان يتمنون يذهبون. والله أقول له الكويت هني صعب تحط إقامة وصعب هذا وصعب كذا. قال اليمن أقلت اليمن كجري بس ترى الحياة صعبة. قال مو مشكلة تحمل جاي من أمريكا ورجل أعمال عنده قال عندي راتب وعندي كذا روح. أقول ترى فقر وحر وكذا أحاول لأن اليمن فيها اضطرابات مش بسهولة يروح واحد أمريكي يخطفون بعض الناس ويروح يساومون فيه. عرفت صحيح ركبنا طيارة في اليمن من صنع من الحديدة إلى صنعاء وركبنا جنبه واحد صحفي رياضي أو مدرب رياضي أو شيء وشافنا ملتعين خايف منه قلنا ترى إحنا مو يمين كويتيين. قال هاي شوي قام يرطم معه صاحبي شوي لأنه ممكن يخطف مسكين. انتبهتم ما ذي ذاك يمكن مو مسلم يمكن مو مسكين المهم هو يخطف بس يمكن يجيهم واحد بعد مسلم كما حصل. تعرفون منطقة اسمها مدائن صالح اللي بالسعودية طالعين ناس كشتة فرنسيون كشتة رجال ونساء عائلة يمكن تسعة سمت تذكرونهم جاي يجي واحد يرشهم على بنهم أجانب جاي يطلعوا مسلمين رشهم على بنهم أجانب ولا يجوز أصلا قتل أجانب. لكن شوف المسألة التوفيق من الله عز وجل شوف كيف تلطخ هذا بقتل ناس معصومين طلعوا مسلمين على بنهم فرنسيين ويمكن هؤلاء مساكين مهاجرين من فرنسا ما فيها من فساد وما فيها من اختلاط وما فيها من إباحية وما فيها جايين إيش بلاد المسلمين وكذا ومبسوطين ويصلون يروحون جاك هذا رشهم وقتلهم. الله المستعان. المهم أن نحن في نعمة عظيمة وإذا أردنا توحيد الناس فلنعتني بتوحيد العقيدة بتوحيد الله عز وجل بتوحيد مصادر التلقي. حينئذ إذا توحدت القلوب توحدت الأبدان. واضح؟ طيب أقرأ.
ووحدة القيادة وذلك في السمع والطاعة لولي أمر المسلمين هذا الذي يوحد أمر المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
الشيخ يقول أن من وسائل التوحيد توحيد القيادة بحيث يكون السمع والطاعة لولي الأمر المسلمين. هذا أخوان كثير من الناس ما يدركه. كثير من الدول وحتى في الكويت عندنا تجد جماعات عندها أمير والأمير سري ومبايعين والله الذي لا إله إلا هو أن تجد طاعتهم لأمير الجماعة أشد من طاعتهم لولي أمر البلاد. بل في سنين مضت ما نسمع والله يمين سن الله عنا ما نسمع من هؤلاء أن ولي الأمر حاكم البلاد تجب له الطاعة وإنما الطاعة حق المسؤول حق هذا المبايع السري هذا. سبحان الله ما في شيء اسمه طاعة ولي أمر. بل ربما مش ربما أكيد يقينا شيء أنا عشته، يخرجون إلى رحلة نسمي عطلة 15 اللي نص السنة هذه، يحطون مخيم ويحطون أمير وينزلون أدلة الشرع التي جاءت في طاعة ولاة الأمر على إيش مسؤول المخيم هذا، ويقوم واحد يعطي كلمة ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، والجماعة معناها إيش؟ وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والجماعة معناها هم، والأمير معناه المسؤول، والسمع والطاعة له، وهو إلى آخره. يعني مثل ما يفعل التبليغ إيش يفعل التبليغ؟ أدلة الجهاد في سبيل الله كلها ينزلون على إيش؟ على الخروج اللي هم فيه، كل أدلة ما جاء من تغبرت قدمها من جاء كله وين؟ معنى الخروج. هذا تحريف الكتاب والسنة. فهؤلاء هكذا فعلوا، جعلوا الأدلة التي أنزلها الله عز وجل في وجوب طاعة ولي الأمر جعلوا إيش في وجوب طاعة أمير الجماعة، وإلا بهؤلاء أمير وهذا أولى أمير وهؤلاء أمير إلى درجة. هذا الشيء اليوم اختفى من شدة ما الناس أنكروا عليهم والناس اكتشفوهم فأخفوه، قال لماذا لي متى الفضايح، خلينا إيش نسكت. وماشي الأمر مثل ما هم يريدون، أيضا في سمع وطاعة وتنظيم هرمي، وتعرف اللي فوقك ما تعرف اللي فوقه، كل هذا مرتب تماما ماشي ما زال. لكن قالوا ليش نقول أمير وليش نقول تعال بايع وتعال عاهد؟ انكشفنا والناس انكرت علينا، وبعض ما أخذ الكلام هذا وذهب إلى الفين المشايخ وجاب فتوى إنما يجوز، إن قالوا بلاش فضايح خلينا نمشي بهذا الترتيب من غير أن نسميه أميرا، يسمونه بغير اسمه، يسمونه بغير اسمه. بلغ الأمر أن في المسجد الواحد في كذا شخص أمير أو مسؤول، 5-6-20 شباب 20 شاب، كل 4-5 بزاوية، هذول اللي هم مسؤول، هذول مسؤول، هذول ما يحاتشوا، هذول ما يحاتشوا، هذول يقرون قرآن بروحهم، هذول يدرسوا بروحهم. ليش؟ كل واحد تبع مرجع معين، تبع مرجع معين. حتى أن الناس العوام تعجبوا، شو يوديك هناك؟ ليش ما تروح هناك؟ قال لا هذا مو من ربعنا، شو من ربعكم؟ وكلهم مسلم. يعني صاروا فتنة لكثير من العامة تعجبوا، وكلكم مطاوعة، كلكم ملتحين، ايش معنى؟ أدري السالفة وراءها ما وراءها، وترتيب طويل عريض. المهم أن الشيخ يقول مما يوحد المسلمين توحيد القيادة، يكون سمع الطاعة لولي الأمر. هنا مسألة أختم بها، وهي أن السمع والطاعة يجب أن يكون بالمعروف، وأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فكيف يظن بالله عز وجل أنه يجيز الظلم لغيره؟ يمكن هذا؟ يمكن؟ بل قال جل وعلا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الله ما أجاز الظلم لولي الأمر يضرب الناس ويأكل أموالهم، لأن هذا هؤلاء الناس إذا قلنا لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع وطع، وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، قال ها أنتم تبيحون لي والأمر أن يضرب الظهور ويأكل أموال، من نحن حتى نبيح؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله، وليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الإباحة للحاكم أن يضرب ويأكل أموال الناس، لأن هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل هذا الحاكم لما استرعاه الله جل وعلا فإنه سائله عمن استرعاه، سائله كلكم مسؤول وكلكم راع عن رعيته، أول واحد في المسؤولين قال في الحديث فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، يسأل عنهم ضيعهم أم حفظهم، نصح لهم أم غشهم، فكيف إذا ضربهم وأكل أموالهم يسأل أو لا يسأل؟ يسأل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المصلحة الأكبر لو تسلط عليكم وأكل أموالكم وضرب ظهوركم اسمعوا وأطيعوا، لأن الخروج عليه في منكر أكبر وفتنة أعظم. فأدوا الذي لهم واسألوا حقهم واسألوا الله حقكم، مبادئ عظيمة. ولذلك نحن نقول لو ضرب ظهرك وأكل مالك أو أكل أموال العامة أو تحويلات أو أرصدة أو مناقصات، يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، حاكم يا جماعة، يأثم أو لا يأثم؟ حاكم يأثم؟ ها خفت شوية، يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، كل من أكل ما ليس له بحق فهو آثم. والله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو أكل إنسان حاكم أو محكوم درهما بالحرام سأله الله عن ذلك، سأل الله عن ذلك. فليس في هذه الأدلة أبدا الدعوة إلى طاعة والأمر، أول هذا من أمر الله ورسوله، وليس في ذلك أبدا لا مداهنة ولا تزلف ولا انبطاح ولا تجويز للظلم ولا لأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز أصلا وسيحاسبه الله عز وجل. لكن فلنسأل أنفسنا لماذا تسلط هؤلاء علينا؟ رب العالمين يقول وكذاك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. إذا ظلمت الرعية سلط الله عليهم ظالما من جنس أعمالهم، وهذا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه العلم أن الله له جنود لا يعلمهم إلا هم، لا يعلمهم إلا هو. والولاة صور أعمال العباد، شلون أعمال العباد؟ ها هذا صورهم. إذا ساءوا مع الله عز وجل صورة معكوسة، يجيهم أيش؟ ولاة يسيئون إليهم. وذاك ابن القيم يقول تاب حكمة الله عز وجل أن يولي علينا أمثال معاون بن سفيان وعمر بن عبد العزيز، فضلا من أن يولي علينا من أمثال أبي بكر وعمر. إحنا وجه أبو بكر وعمر نستاهل؟ ها؟ ها ما نستاهل. يقول تأبى حكمة الله، فأولئك أئمتهم على قدر أعمالهم ونحن أئمتنا على قدر أعمالنا. من يفهم هذا المعنى؟ من يفهم هذا المعنى؟ ولذلك إذا ضرب الظهور أو أكل الأموال أو 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 نشر الفساد أو فعل أو فعل أو فعل، عدم الخروج عليه طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أساء إليك، وإذاك ضربنا مثلا مرارا وتكرارا أن الرجل لو أسيء إليه ثم جاء أبوه فقال يا ولدي علشاني سامح، تنازل من أبوك؟ تتنازل ما تنازل؟ إذا أنت إنسان طيب وتبر أبوك وكذا قالك تنازل، قال بس هو ضربني، أكن أدري ضربك وأدري كذا وأنا عارف هذا جارنا وعز علينا وطاح علينا وطلبني العفو وأبيها منك وأنا أبوك مو أبوك أنا، خلاص تنازل. تتنازل وتنازل تتنازل. فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك؟ يقول لك اسمع وطع، ولو ضربك اسمع وطع، اسمع وطع. يذكر أن واحد من الشباب، سالفة قديمة يمكن هالأيام ما تصير بس في جيل قبل هذا، غضبت عليه أمه فدخلت عليه في الدوانية وقاعد جالس مع أصدقائه وبيدها خزران يا فلان وتجلد على ظهره، هو حتى من بر بها ما ردها بيده، أجلد تجلدت لما شبعت خلصت يمه سامحيني. ها احنا اليوم لو بعض الشباب لو تقعد امه حق المدرسه يمكن صرخ عليها صرخه دخلها بالطوفه تعال خلاص بنوم شويه الحين بقعد قوم حق شغلك حق وظيفتك حق دراستك. ها ذاك اجلدته جلد 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 وهو يصبر ما يريد ان يردها. نختم طيب نختم ان في زمن مضى قديم كانت السيارات قليله جدا في نجد، وكان في شباب اثنان لهم ام بارين فيها جدا، وكانت يعني الطرق غير ممهده وغرازات وكذا، وهم عندهم سياره على قد حالهم يشتغلون عليها يتناوبون عليها يكدون السياره واحد يوصل يرتاح الثاني، وغير متزوجين يجمعون عشان للزواج. فلما جمعوا المكسوم وكذا ويعدون كل يوم يحطون حطوا في مسند بالديوانيه حطوا فلوس مرة المسند، ما في لا تجوري ولا شيء ولا رقم حساب ولا بطاقه سحب ولا شيء، ناس بدائي ذاك الوقت. فذهب أحدهم يعني كد في السيارة هذه، والثاني خرج من البيت، فجاءت الأم عجوز تنظف بالدواية قلبت المسند لقت الفلوس، حسبالها شنو؟ حسبالها جنجفة ورق. تعوذ بالله العيال هذولي، وأنا أقول العيال الصالحين وأنا أقولهم هل طاعة أثرهم يلعبون هالورق، حسبي الله عليهم مسكينة ما تعرف حتى الفلوس. قامت وشقتهم هذه حرقتهم تحويشة العمر كما يقولون. المهم جاء أول واحد كان تهد فيه يلي فيه كل ما فيه، قلت له عايشة ما شو الموضوع شو القصة؟ قالت وهذا اللي ورا المسند كذا، هو مسكين مسك أعصابه أساس خاف يقول لها فلوسنا يا يما تموت، لأن شايفة عيالها من دم قلبهم يشتغلون يبي يتزوجون وهذه جت وحرقت فلوسنا. قال سامحني يمه والله ما عاد نعيدها والله ما يلي في كلمة أخطي والله ما عاد عيدها والله العظيم خلاص وآخر مرة وإن شاء ما قال لها ترى هذه فلوس سويتها وهداها وهداها وتسمح منها وقبل رأسه ويلا هدأت شوي مسكين قاعد برا ينتظر أخاه ينتظر أخاه بيقول الخبر. لما وصل أخوه شافه برا البيت فلان عسى ما شر عسى أمي ما فيها شيء. قال لأمك طيب في البتشة طبعا وش فيك؟ قال ترى فلوسنا كيت كيت أمي حسبال. قال عسى ما قلت لها شيء. قال لا والله ما قلت لها. قالت هيك كفو خلاص الحمد لله هذه نصيبنا والله بيعوضنا. الثاني طلع بعد مثل أخوها جودي وتسامحونه وتلقى بعد اللكمة من أمه يلي فيه كل ما فيك. وأنا أقول عيالي عيال أهل طاعة وأنا أقول عيالي كذا أثريكم تلعبون هالورق. الثاني أخذ السيارة راح يكد سبحان الله والقالة واحد أظن قاله بالرياض مع شنطة وأشر له وشيله معاه يودي الخرج وغرازات ذاك الوقت وينزل معاه خشب بالدبة ويحط ويطلع من الغرازة ويكمل الخرج الحين 80 كيلو ذاك الوقت الغرازات كم تصير. المهم مع الغرازات وشيل حط ذاك الرجل نسى الشنطة فيه في السيارة ونزله وخذ حسابه ورجع. لما وصل الرياض يفتش بسيارته وإلا هذه الشنطة مالت الرجال إنا لله رجع ما فتحها على ما هي عليه أبو عبد الله. ويرجع مرة ثانية بغرازات وبروحه ويمشي ويمشي وخبط لما نوصل الخرج. لما وصل الخرج يسأل مكان نزله في رجال كذا شكله كذا وإلا به يجده. قال سبحان الله والله ما عقدك انك ترجع تيش الشنطة قال كل مليانة فلوس لكن والله انك طيب وجودي لكن تعال تعال ويعطيه مبلغ قالوا انه اضعاف المبلغ اللي حرقت الام وقال روح والله يوفقك ترى المبلغ الشنطة مليان اكثر من المبلغ لكن تستاهل لأمانتك. رجع الاخي وتزوجه ما شاء الله وفقهم. طيب والله تعالى صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه.